بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك. قلنا يمكن التخلص من إشكالية الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه على الاستدلال بآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لإثبات البراءة الشرعية، بأنه شمول ما الموصول للتكليف والمال والفعل معا لا يعني كون النسبة نسبة الفعل إلى المفعول به بلحاظ، ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق بلحاظ آخر، حتى يرد إشكال استعمال اللفظ في معنيين. بل يمكن أن يتمسك بإطلاق ما الموصول لإثبات أن المراد بهذا الموصول الجامع بين التكليف والمال والفعل، بنحو تكون النسبة بلحاظ هذه الأمور الثلاثة كلها نسبة الفعل إلى المفعول به لا نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، وذلك ببيان أن قوله لا يكلف الله، لا تعبير يكلف، إنما استعملت هذه الكلمة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الإصطلاحي الفقهي. أنتم تعرفون أن المعنى الإصطلاحي الفقهي للتكليف يعني الحكم الشرعي، جعل الحكم على الناس، هذا يسمى بالتكليف بالإصطلاح الفقهي. ولكن المعنى اللغوي للتكليف هو وضع الثقل والكلفة على شخص أو على الإنسان بأحد الأمور التي من طبعها أن يكون فيها ثقل وكلفة. ولا يرد ما ذكره أحد الأخوة السهل الليلة، يمكن ما حاضر الدرس، لا يرد ما ولعله ما أخذ من بعض المصادر هذه الإشكالية، هذا الإشكال أقول لا يرد ما قد يقال من أن التكليف هو بذاته لا كلفة فيه، وإنما تنجيز التكليف فيه الكلفة لا ذات التكليف. أقول المراد أنه كل ما يكون من طبعه من يقتضي الكلفة والثقل، مو أنه بالفعل ثقله موجود، مو أنه بالفعل كلفته موجودة، شأنية لا فعلية. فالمراد بالآية أن الله تبارك وتعالى لا يلقي ثقلا وكلفة بتكليف بما يعني أحد مصادق ما التكليف الشرعي بمعناه الفقهي. معنى لا يكلفه معنى لغوي، ولكن أحد المصادق الداخلة تحت ما هو التكليف الفقهي. لا يكلف الله يعني لا يلقي الله تبارك وتعالى، لا يجعل ثقلا، لا يجعل كلفة وثقلا على الناس بتكليف شرعي أو مال أو شنو الثالث الفعل أو فعلين، إلا ما أتاه، إلا إذا وصل إلى المكلف، كل بحسب معنى الوصول، بحسب الوصول المناسب إليه المناسب له. ففي الحقيقة يكون لا يكلف بالمعنى اللغوي، والتكليف الذي اندخله في مصاديق ما الموصولة هو التكليف المصطلح الفقهي. فتدل الآية بحسب إطلاق ما الذي يشمل حتى التكليف بهذا المعنى الذي ذكرناه، يكون معنى الآية أن الله تبارك وتعالى لا يلقي الثقل الناشئ من أحس الناشئ أو في مورده هذا سنتكلم فيه، لا يلقي عند الشك وعدم وصول الحكم الشرعي إلى المكلف، الله تبارك وتعالى لا يلقي الثقل، لا يلقي ثقل هذا التكليف على المكلف، وهذا يعني البراءة، وهذا يعني البراءة الشرعية. عليكم السلام ورحمة الله. بهذه الطريقة نتخلص من إشكالية الشيخ الأنصاري بأنه هذه نسبة واحدة، نسبة الفعل إلى المفعول به، لا أنه بلحاظ يكون نسبة الفعل إلى المفعول به وبلحاظ آخر يكون نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، لا، بجميع اللحاظات الثلاثة، بلحاظ التكليف وبلحاظ المال وبلحاظ الفعل، باللحاظات الثلاثة تكون النسبة نسبة الفعل إلى المفعول به لا إلى المفعول المطلق. هذا ما توصلنا إليه في الدروس الماضية. أكو إن قلت وقلت إن قلت وقلت الثانية بسيطات ماكو حاجة أن نشرحهن. المهم يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه لا بد بعد أن تمت دلالة هذه الآية على البراءة الشرعية، لا بد وأن نبحث في أن البراءة المستفادة من هذه الآية الشريفة هل تنتفي بمجيء احتياط شرعي، لو دل دليل، لو تمت أدلة القائلين بالاحتياط عند الشاك، أدلة الأخباريين يدعون وجود أدلة شرعية، أدلة لفظية، روايات لإثبات أنه عند الشك لابد من الاحتياط مو البراءة، هل أن هذه البراءة المستفادة من هذه الآية تنتفي بمجيء الاحتياط الشرعي لو تمت أدلة الاحتياط الشرعي، بحيث يكون حال هذه البراءة المستفادة من الآية الشريفة كحال البراءة العقلية عند القائلين بها؟ سبق وأن بحثنا في البراءة العقلية أن البراءة العقلية عند القائلين بها تنتفي بمجيء احتياط شرعي، لأنهم يقبلون بأنه إذا ثبت الاحتياط شرعا بالحكم الظاهري فسإما كأصل عملي أو كأمارة دل على ثبوت التكليف عند الشك، أمارة دل على ثبوت التكليف عند الشك، يعني حكم ظاهري على أنه حكمكم عند الشك البناء على الإلزام، البناء على وجود التكليف الإلزامي، لو ثبت كحكم ظاهري شيء من هذا القبيل بعد احتياط عقلي يزول، لا أحد يقول عنده إذن بالاحتياط العقلي، إنما عندهم يجرون قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بمعنى بلا بيان واقعي أو ظاهري، بلا بيان على حكم واقعي أو بيان على حكم ظاهري، فإذا جاء بيان على الحكم الواقعي أو جاء بيان على الحكم الظاهري البراءة العقلية تزول. فبعض الأدلة البراءة الشرعية من هالقبيل، بمعنى أنه إذا جاء دليل على الاحتياط الشرعي البراءة تزول، البراءة فهذه البراءة المستفادة من هذه الآية من أي القسمين؟ لأن أدلة البراءة الشرعية قلنا على قسمين، قسم على مستوى البراءة العقلية، قسم لا أقوى من البراءة العقلية. فالقسم الذي على مستوى البراءة العقلية نقصد به بعض الأدلة الدالة على البراءة، لكنها إنما تدل على البراءة لو لم يأتي حكم ظاهري بالاحتياط، مثل البراءة العقلية. البراءة العقلية كيف تقول بأنه عقلا أنتم متمتعين بالبراءة لو لم يأتي حكم ظاهري واقعي أو ظاهري على الاحتياط؟ بعض أدلة البراءة الشرعية هم بها المستوى، بعض أدلة البراءة الشرعية يقول بأنه أنتم الشارع جعل لكم البراءة، لكن لو لم يثبت وجوب الاحتياط، ولو لم يثبت التكليف إما واقعا أو ظاهرا. فإذا ثبت التكليف ظاهرا بوجوب الاحتياط، هذه البراءة تزول، حالها حال البراءة العقلية. شلون البراءة العقلية تزول؟ هاي البراءة هم أحد قسمي أدلة البراءة الشرعية هم الشكل. والقسم الآخر من البراءة الشرعية، من أدلة البراءة الشرعية، بعض الأدلة على البراءة الشرعية الذي شنو؟ الذي يقاوم أمام أدلة الاحتياط الشرعي، بحيث يقع التعارض بينهما، مو أنه تزول البراءة بمجيء البراءة بمجيء الاحتياط الشرعي، وإنما يصير طرف تعارض، يصير طرف تعارض لأدلة الاحتياط الشرعي. وهذا القسم أقوى أهم، لأنه البراءة من هذا القسم الثاني لا تنتفي رأسا بمجيء الدليل على الاحتياط شرعا. هذه البراءة من أي القسمين؟ البراءة المستفادة من الآية الكريمة، من هذه الآية، آية إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، من أي القسمين؟ هل أن هذه البراءة من القسم الذي بمجرد مجيء دليلا على الاحتياط تنتفي هذه البراءة، حالها حال البراءة العقلية عند القائلين بها، أو أن هذه البراءة من القسم الثاني الذي هو أهم وأقوى شأنان، وهو أنها لو تم دليل على الاحتياط يقع طرف للتعارض مع البراءة المستفادة من هذه الآية الكريمة. هنا يؤكد أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن البراءة المستفادة من هذه الآية من القسم الثاني الذي هو أقوى، الذي لو تم دليل على الاحتياط، على وجوب الاحتياط شرعان، يقع طرفا للتعارض مع دليل هذا، مع هذه الآية الكريمة. لأن البراءة المستفادة من هذه الآية تزول بمجرد مجيء دليل على الاحتياط. كيف يثبت أستاذنا الشهيد أن البراءة المستفادة من هذه الآية من هذا القسم الثاني لا من القسم الأول؟ يقول أن كون هذه البراءة من أي القسمين، هل هي براءة تنتفي بمجيء دليلا على الاحتياط أو لا تنتفي، وإنما يقع طرفا، تقع طرفا للتعارض، منوط، هذا منوط بأن نجد بأن المدلول الآية هل هو عبارة عن أن الله تبارك وتعالى لا يلقي عليكم الثقل والكلفة بسبب حكم لم يصل إليكم، أو في مورد حكم لم يصل إليكم؟ ياه المستفاد من هذه الآية، إذا قلنا بسبب التكليف الذي لم يصل إليكم، يعني بهذا السبب الله لا يلقي عليكم الكلفة والثقل بسبب آخر قد يلقي عليكم الكلفة والثقل. فقط بهذا السبب بسبب الحكم الذي لم يصل إليكم لا يلقي عليكم الثقل والكلفة. أما إذا استفدنا الموردية، إذا استفدنا من الآية أنه أن الله تبارك وتعالى لا يلقي عليكم الثقل والكلفة في مورده، مو بسببه، بل في مورد التكليف الذي لم يصل إليكم بأي سبب من الأسباب في هذا المورد لا يلقي عليكم الثقل، لا فقط بنفس سببية التكليف الذي لم يصل إليكم، لا بأي سبب من الأسباب في موارد التكليف الذي لا يصل إليكم في هذه الموارد بأي سبب من الأسباب الله تبارك وتعالى لا يلقي عليكم الثقل والكلفة. الموردية هذا معناها. إن فهمنا المعنى الأول، معنى السببية من هذه الآية، إن فهمنا من هذه الآية معنى السببية بحيث يكون مدلول الآية أن الله تبارك وتعالى لا يلقي عليكم الكلفة والثقل فقط بسبب التكليف الذي لم يصل إليكم، ولكن بسبب جعل الاحتياط قد يلقي عليكم الثقل. جعل الاحتياط سبب آخر، مو نفس التكليف الذي لم يصل إليكم، مو نفس التكليف الواقعي المشكوك، بل جعل احتياط شرعي. فإذا استفدنا معنى السببية راح يكون مدلول الآية أن الله تبارك وتعالى لا يلقي عليكم الكلفة والثقل بسبب التكليف الذي لم يصل إليكم، ولكن بسبب جعل الاحتياط قد يلقي عليكم الثقل. وهذا يعني أنه إذا جاء وجوب الاحتياط بعد هاي البراءة ما تفيدنا، هاي البراءة بعد تزول، لأنه هاي البراءة ما تقول أنه بكل سبب ما نلقي عليكم الثقل، تقول فقط بسبب التكليف المشكوك لا نلقي عليكم الثقل. فإذا جاء وجوب احتياط خب بسبب التكليف المشكوك لم يلق الثقل، ولكن بسبب وجوب الاحتياط علق الثقل، بعد هاي البراءة راح تزول بطبعها تنتفي، يعني ما نستفيد من العدل، لأن أجى الاحتياط، أجى وجوب الاحتياط. إذا أجى وجوب الاحتياط يعني تهيأ سبب آخر لزوال البراءة، تهيأ سبب آخر للثقل. إذا استفدنا معنى السببية من هذه الآية راح تكون البراءة المستفادة من الآية من القسم الأول الذي هو كالبراءة العقلية، من حيث أنه إذا أجل الاحتياط الشرعي بعد البراءة تزول تنتفي، بخلاف ما إذا استفدنا من الآية الكريمة معنى الموردية، بحيث يكون مدلول الآية أنه في مورد التكليف الذي لم يصل إليكم لا يلقي الله تبارك وتعالى الكلفة والثقل عليكم بأي سبب من الأسباب، مو فقط بسبب نفس التكليف الذي لم يصل إليكم، بل في مورد التكليف الذي لم يصل إليكم بأي سبب من الأسباب الله تبارك وتعالى لا يلقي عليكم ثقلا كلفة. إن كان بهذا المعنى فإذا جاء دليل على وجوب الاحتياط يعارض هذه البراءة، مو أنه ينفي هذه البراءة، هذه البراءة راح تصير طرف تعارض مع دليل الاحتياط الشرعي إذا جاء دليل على الاحتياط الشرعي. فإذا جاء دليل على الاحتياط الشرعي هذا ينافي مدلول هذه الآية، هذا المدلول بالفرض الثاني على فرض الموردية. فإذا جاء وجوب الدليل على وجوب الاحتياط يعارض مدلول الآية، لأن مدلول الآية يقول بأنه في مورد التكليف الذي لم يصل إليكم بأي سبب من الأسباب لا نلقي عليكم الثقل، إذن لماذا ألقى علينا الثقل بوجوب الاحتياط؟ هذه نافية، فيقع طرف التعارض معه مع مدلول الآية، مو أنه ينفي موضوع الآية وينفي البراءة المستفادة، لا، ما ينفي البراءة المستفادة من الآية، بل يقع طرفا للبراءة طرفا للتعارض مع دلالة الآية الكريمة. أستاذنا الشهيد يقول أن هذا الثاني هو الصحيح، الموردية استفادة معنى الموردية من الآية هو الصحيح مو معنى السببية، وذلك أولا يدعي الظهور في حد ذاته ظهور الآية، يقول الآية الكريمة ظاهرة في معنى الموردية مو معنى السببية، من يقول الآية الكريمة أنه الله تبارك وتعالى لا يلقي عليكم الكلفة والثقل، لا يكلفوا، فسرنا بمعنى لا يلقي الكلفة بالمعنى اللغوي، لا يلقي الكلفة والثقل عليكم، شنو؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني في موارد التكليف الذي لم يأتي بها، لم يصل إلينا، ماكو ثقل وكلفة. بعد ما قايل فقط بسبب نفس التكليف الذي لم يؤتى، بل بصورة عامة يقول ماكو كلفة عليكم، ظاهرها العرفي يعني بأي سبب من الأسباب ماكو كلفة عليكم، مو فقط بسبب نفس التكليف الذي لم يؤتى. هذا أولا دعوى الظهور الأولي بهذه الآية، ثانيا بالظهور الناشئ من وحدة السياق بين نفي الكلفة في مورد التكليف ونفي الكلفة في مورد المال، والمال مورد نزول الآية بحسب الآيات السابقة على هذه الآية، بحسب الآيات كما في بداية البحث عن هذه الآية أشرنا إلى هذا المعنى، أشرنا على أن مورد نزول الآية المال، فلا بد وأن نفسر الآية بمعنى يشمل المال، لأن مورد نزول الآية هو المال، ولكن إطلاق الآية تشمل غير المال من التكليف والفعل. فبالنسبة إلى المال واضح جدا معنى الموردية، لأنه الله تبارك وتعالى لا يكلفنا بمال إلا المال الذي رزقنا، قلنا بأن إيصال كل شيء بحسب إيصال المال هو رزقه لنا، فلا يكلف الله، لا الله تبارك وتعالى لا يلقي علينا الثقل إلا بالمال الذي رزقه لنا، يعني إذا المال لم يرزق لنا والله تبارك وتعالى يلقي ثقله علينا بسبب آخر هذا ما له معنى. في مورد المال الذي لم يرزق لا يلقي ثقلا علينا في هذا المورد بأي سبب، مو أنه فقط بسبب هذا المال، في هذا المورد لا يلقي، مو أنه في هذا المورد قد يلقي ثقلا بسبب آخر، ما له معنى. فبلحاظ المال لا شك وأن المراد هو الموردية مو السببية، إن كان كذلك فبوحدة السياق نقول بأنه بلحاظ التكليف أيضا لا بد وأن نفسر الآية بالموردية لا بالسببية. هذا الظهور الناشئ من السياق، فإذا هم في حد ذاتها الآية ظهورها تناسب الموردية للسببية، وهم بلحاظ وحدة السياق مع المال هذه الآية تكون ظاهرة في الموردية مستببية. إذن فالآية تدل على البراءة الشرعية من القسم الثاني الذي لو تم دليل على وجوب الاحتياط سيكون طرفا للتعارض مع الآية، لأن دليل الاحتياط ينفي البراءة المستفادة من الآية. يقول أستاذنا الشهيد أنه هذه الآية هي إذن أقوى، لعله أقوى الأدلة على من الآيات التي تدعى دلالتها على البراءة الشرعية، لعل أقوى الآيات التي يدعى دلالتها هي هذه الآية الكريمة، لأن دلالتها تامة وهي من القسم الثاني الذي لا ينتفي موضوعها بالاحتياط الشرعي. بعد هذا يقول إذن لا حاجة لتكميل دلالة الآية على البراءة الشرعية بضم رواية ادعي الحاجة إلى تلك الرواية، ويوضح هذا سنوضحه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.